بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا في هذا اللقاء، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الدعاء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد تكلمنا عن شيء من آداب الدعاء في اللقاء السابق، ونواصل ذكر هذه الآداب والتي هي من الأهمية بمكان، وذلك لأنها تتعلق بعبادة عظيمة من أجل وأعظم الطاعات والعبادات، بل هي لب العبادة ومخها. من آداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ترك الصلاة عليه قد يمنع إجابة الدعاء، وقد روي في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الداعي إلى أن لا يستعجل، ومن عجلة الداعي تركه لحمد الله سبحانه وتعالى، وتركه أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سمع نبينا عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. فهذا حديث عظيم يدل على أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. ومراتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ثلاثا، فإما أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء، أو يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أثنائه، أو يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، أو يصلى في أوله وفي وسطه وفي آخره. كل ذلك مشروع، وكل ذلك من الاتيان بهذا الأدب العظيم. أيضا من الآداب التي ينبغي على الداعي أن يحرص عليها أنه إذا أراد أن يدعو لأحد من الناس فإنه يبدأ أولا بالدعاء لنفسه، فمن أدب الدعاء أن تبدأ أولا بنفسك، ثم بعد ذلك بمن تحب. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فبدأ الله جل وعلا بالأمر بوقاية النفس أولا من النار، ثم بعد ذلك من يهدي الإنسان. وفي كتاب الله جل وعلا أدعية من أدعية الأنبياء ومن أدعية الصالحين فيها هذا الأدب العظيم. قال الله تعالى ذاكرا قول الصالحين وقول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي. وموسى عليه السلام أيضا قال رب اغفر لي ولأخي. وفي قول من جاء ممن يلي الأزمان الفاضلة من الصحابة من المهاجرين من الأنصار أنهم كانوا يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأدب، فقال صلى الله عليه وسلم أو كان عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الآداب المهمة التي لابد أن تراعى في الدعاء أن يكون الداعي عازما في مسألته، لا يتردد في دعائه أو يستثني أو يقول مثلا إن شئت، ولكن يكون عازما في دعائه، لا يعلق الدعاء على المشيئة. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت. وليعزم المسألة فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له. وهذا الأدب لو تأملناه المانع من هذا الأمر وهو تعليق الدعاء على المشيئة، يعني كأن الداعي بين أمرين: بين اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى ربما لا يجيب دعاءه فيقول إن شئت، أو أنه ضعف يقين بأن الله سبحانه وتعالى لا يجيب دعاءه. فقد يكون الحامل على هذا هو ضعف يقينه بالله سبحانه وتعالى، وقد يكون الحامل على هذا أيضا أنه يخشى أنه لا يتحقق له هذا الأمر فيعلقه بمشيئة الله. والله جل وعلا لا أحد يكرهه على فعل شيء، والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم بما يشاء. ولذلك الداعي إذا دعا فإنه يدعو بعزم، لا يدعو بضعف، والله جل وعلا قادر على كل شيء. ولذلك كان من الخطأ أن يعلق الدعاء على المشيئة. أو وجه آخر أنه مستغن عن المسألة وكأنه لا يحتاج إلى هذه المسألة ولا يريدها، فيقول: يا ربي إن شئت حققها لي، وإن شئت ألا تحققها، كأنه يعني لا يريد هذه المسألة وهذه الحاجة. وكل ذلك ضعف في إيمان العبد وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الداعي يدعو وهو يعزم في المسألة ولا يعلق على المشيئة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت. وليعزم المسألة فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له. وهذا لا شك أنه أقرب إلى الإجابة وأقوى في اليقين. أيضا من آداب الدعاء، ونختم بهذا الأدب، حضور قلب الداعي في الدعاء. فلا ينبغي للإنسان وهو يدعو أن ينشغل فكره أو يدعو بلسانه وقلبه غير حاضر، فإن هذا يمنع من إجابة الدعاء، فحضور القلب في الدعاء أمر مؤكد حتى يتحقق ما يريد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. فيجب على الإنسان إذا دعا ربه جل وعلا أن يستحضر القلب والفكر، ويتدبر فيما يقول، وأن يخرج هذا الدعاء من قلبه قبل أن يخرج من لسانه، كما تقدم في الحديث السابق: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يقين من الداعي عندما يدعو بأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه، وهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وذلك الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوا الله جل وعلا والله جل وعلا يجيب الدعاء. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. إذن يتبين لنا أن القلب إذا غفل وإذا سهى أو تكلم اللسان ولم ينعقد القلب، أن هذا الدعاء يقف على حنجرة الإنسان ولا يتجاوز إلى أن يصل إلى السماء. فإذا هذا أدب عظيم على الداعي أن يستحضره إذا دعا الله سبحانه وتعالى. وأكمل الدعاء هو ما كان من القلب، يعني لو احتاج الإنسان أن يستعين ببعض الكتب التي فيها ذكره الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر طيب. ولكن كلما كان هذا الدعاء صادرا من القلب، صادرا عن حاجة الإنسان، كان ذلك أكمل وأقرب إلى إجابة الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءنا وأن يعطينا سؤلنا وأن يحقق ما نرجو وفوق ما نرجو. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. شيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات، يقول: هل النمص يشمل الرجال أو خاص بالنساء؟
الحمد لله، الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه بلفظ التأنيث، فيقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. فالحديث ذكر في سياق الخطاب للنساء، ولكن عموم النمص يشمل الرجال ويشمل أيضا النساء، وذلك لأن ذكر النمص للنساء لأنه هو الغالب أن يقع من النساء. وذلك هذا الحديث معلل بقوله صلى الله عليه وسلم: المغيرات لخلق الله. فالمقصود هو تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل الرجال ويشمل النساء. وفي الحديث أيضا علة أخرى تدل على عمومه للرجال والنساء، في قوله صلى الله عليه وسلم: والواشمة والمستوشمة. والوشم كذلك أيضا محرم على الرجال كما أنه محرم على النساء، فدلالة الاقتران هنا وذكر العلة في الحديث يدل على عموم هذا التحريم للرجال وللنساء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ أقول ذهبت عند أحد يقول أصدقائي في يوم ما يقول للمبيت طلب مني أن أتعشى عنده، فقلت له مرة أخرى فقال تعدني، فقلت أعدك. بعد ذلك يقول كلمته مرتين كذا كي أذهب إليه، لكن يقول لي أنه مشغول أو أنه خرج مع أهله، فهل علي شيء؟
ليس عليك من شيء في ذلك، فأنت قد عرض لك أمرا لم تستطع أن تتعشى معه وقد دعاك ووعدته، وهذا الوعد ليس مؤقتا إلى وقت معين، ليس مؤقت بوقت معين، فقد بذلت جهدك وسعيت إلى ذلك وكلمته أكثر من مرة، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت بذلت جهدك وهو قد شغل، فيبقى الأمر على السعة بما أنك قد كلمته، فيبقى الأمر على السعة إلى أن يتيسر فيدعوك أو يتيسر لك أن تلبي دعوته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضيلة حكم من ينقل فتاوى عبر أشخاص غير مؤهلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الفتوى مسؤوليتها عظيمة وخطرها جسيم، وقد أمرنا الله جل وعلا أن نرجع فيما نجهله من أمر ديننا إلى أهل العلم، فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيأمرنا الله جل وعلا أن نرجع إلى أهل العلم، وأهل العلم هم العلماء الربانيون، قد امتدحهم الله جل وعلا في قوله تعالى ولو بما كنتم تدرسون، فالواجب على الإنسان أن يرجع إلى العلماء الربانيين وإلى أهل العلم فيما أشكل عليه من أمر دينه. من لا يعلم أو الجهلاء ضلال وانحراف في الدين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأفتوا بغير علم أي أفتوا بغير هدى ولا بينة، والهدى هو ما جاء في كلام الله جل وعلا وما جاء في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، والعلم النافع هو كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، فهذا هو العلم، وذلك قال ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول أو بين رأي فقيه، فالعلم هو ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينقل العلم لابد أن ينقله عن العلماء الموثوقين الربانيين المعروفين بالاستقامة والمعروفين بالصلاح والهدى. أما نقل الفتاوى من غير أهل العلم فإن المرء قد يأثم بذلك ولا يؤجر. وذلك في قصة ذلك الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت الليلة ليلة باردة، فسأل هل من رخصة أي في تركي وقد أجنب في الاغتسال، فقالوا لا، فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا. قد يضل الناس أو ينحرفوا بسبب هذه الفتاوى، وما أكثر ما ينشر من الفتاوى التي ليس لها خطام وليس لها زمام. ولذلك الذي يريد أن يعرف قيمة هذه الفتوى لابد أن ينظر هل هذه الفتوى تحقق مصلحة من المصالح التي دعا إليها الشرع أو لا. فإذا رأيت الفتوى لا تحقق مصلحة شرعية فلا تؤدي إلى اعتصام الناس بالدين، إذا رأيت الفتوى تؤدي إلى التساهل في الأموال، إذا رأيت الفتوى تؤدي إلى التساهل في الأعراض، إذا رأيت الفتوى تؤدي إلى التساهل في أمر النفوس وأمر الأموال، كلها علامات ترشد السائل إلى أن هذه الفتوى فتوى غير صحيحة. الشاهد أن الإنسان عليه أن يعني يرجع إلى العلماء المتخصصين وإلى أهل العلم الراسخين وإلى الجهات الموثوقة، وخصوصا بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا جهات موثوقة يرجع إليها فيما أشكل، ومجلس للإفتاء ينظم شؤون الفتوى في البلد، فيؤخذ العلم من أهله ومن الجهات المختصة في ذلك، وأما غير ذلك فإنه لا يؤخذ إلا من أهل العلم الموثوقين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ البعض من النساء لا يستطعن أن يصلين وهن قائمات في الأماكن العامة كالحدائق وغيره بسبب الإحراج، يصلين جالسات ولا توجد هناك زاوية أو مكان للصلاة، فما الحكم؟
العبد مأمور بأن يأتي بأركان الصلاة، وهذا الحكم يشمل الرجال ويشمل النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فعند تعذر القيام عند ذلك ينتقل إلى القعود أو إلى الجلوس. والمقصود بالتعذر هو التعذر الجسدي ليس التعذر النفسي، وإلا فقد كانت النساء تأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلين في المسجد، وكنا يأتينا إلى مسجده عليه الصلاة والسلام ويصلين، وكان عليه الصلاة والسلام يقول خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ولم يكن هناك فاصل. ومع ذلك ما كنا يصلين وهن قعود، فتصلي المرأة في مكان أقرب ما يكون إلى الستر، وتركع وتسجد، وليس بهذا عذر، وليس هذا عذر أن تترك هذا الركن من أركان الصلاة. نشاهد الآن النساء في الحرمين يصلين، وقد تصلي والرجال قريبين منها، ومع ذلك يجب عليها أن تأتي بهذا الركن وهو القيام وهي في المسجد. فالأمر كذلك إذا كان في الخارج، ولكن إذا كانت في خارج في الأماكن العامة تحاول أن تبحث لها عن مكان أقرب ما يكون إلى الستر ومن نظر الناس، وتصلي فيه وتأتي بأركان الصلاة كاملة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يعني يوضح الرسالة التي كانت قبل، أنه يقول وعد أحد أصحابه أن يزوره، فيقول فضل الشيخ كان الوعد أن تكون الزيارة قبل رمضان، فإذا انتهى يقول وأتى رمضان هل يكون قد أخلف بالوعد؟
لا يكون هذا إخلافا بالوعد، هذا الوعد يعد من حسن العشرة بين المسلم وبين أخيه، ثم إن هذا الأمر يرجع إلى الداعي وليس إلى المدعو. فأنت قد بذلت جهدك فتنتظر دعوة الداعي إلى أن يدعوك، فإن اجتمعت معه فهذا كان هذا الأمر حسنا، وإن دعاك بعد ذلك فأنت إذا كنت غير ملتزم بأمر فإنك تجيب، وإلا إن كنت مشغولا أو كان هو مشغول فالأمر في ساعة من الوعد في هذا الأمر وبحسب ما يتيسر لك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلا وهذا الطفل غير محتاج للرضاعة؟ ف تسأل فضيحة تقول بمجرد أن يعني حتى يصبح هذا الطفل ابنا لها من الرضاعة وهو غير محتاج للحليب. نعم نعيد فضيحة الشيخ السؤال، أقول هل أو تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن توضع طفلا وهذا الطفل غير محتاج للحليب، إنما مجرد أن يصبح هذا الطفل ابنا لها من الرضاعة؟
إذا كان في السنتين وكانت هذه الرضعات خمس مشبعات فأكثر، فإن هذا المرتضع يكون ابنا لها من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وقوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي كان فيما أنزل من القرآن خمس رضعات، عشر رضعات يحرم ثم نسخنا بخمس. فالرضاعة المحرمة هي ما كانت في السنتين، فإذا أرضعت هذه المرضعة هذا الطفل في وقته وبشرطه خمس مشبعات فإنه يكون إبلا لها من الرضاعة، تترتب على هذه الرضاعة جميع أحكام الرضاعة. فإذا كان فوق السنتين أو كانت هذه الرضاعات أقل من 5 فعلى الصحيح أن هذه الرضاعة لا أثر لها في التحريم، لا أثر لها في التحريم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ يقول هل شجرة النخل فيها بركة إذا زرعت في حوش المنزل؟
نعم، النخلة شجرة مباركة، والله جل وعلا ضرب بها المثل كما قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أمثالا في هذه الشجرة المباركة وهي النخلة. ففي حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها مثل المؤمن. قال: فخاض الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فهذه شجرة مباركة ولها أثر طيب على نفس الإنسان، فيأكل منها وينتفع بها، فهي شجرة مباركة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، نعم تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يحفظك، تفضل يبارك فيك.
جزاكم الله خير عليك.
وياك الله يبارك فيك.
عندي سؤال حق فضيلة الشيخ.
نعم.
عندي مسألة شائكة هالفترة أحاول استفسر فيها من كذا مصدر، وهي تجاه بر الوالدين وبالأخص بر الوالدة. في حال أن الوالدة كانت يعني سبب عقبات تجاه أن يبر الابن بها، ويعني تتمنع وتكون صاخرة عليه ويعتاد منها الدعاوي، خصوصا أنها بعد مسألة الدعاء بيستفسر عنها من ناحية إذا كانت تدعي عليه بغير وجه حق، إنما بداعي السخط وعلى أمور لا يعني ما تستدعي الدعاء، وحتى لو كان خطأ لكن خطأ يسير، هل دعوة يعني تجاب رغم الشيء؟ كذلك ما هو يعني حال الابن تجاه يعني برها في ناحية أنها تتمنع وتسد الباب في وجهها، وغير أن الابن كذلك أحيانا قد يواجه مشاكل أن هالأمور مثلا تستفزه، أو يعني موضوع ليس بالهين، يمكن في ظاهرة يبدو هين لكن توقع مرت عليكم مسائل يعني شبيهة.
نعم صحيح.
فشو موقف الابن في هذه الحالة، وكذلك شو موقفه تجاه الدعاء الدعاوي اللي تصدر من الوالدة، هل هي استجاب، هل هي يعني لها اعتبارات وما إلى ذلك؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي الكريم، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله رد. يفضل شيخ سؤال الأخ يسأل عن بر الوالدين، يقول خاصة الوالدة إذا كانت، فضل الشيخ يقول يعني لا تساعد ابنها في برها وتسد الباب في وجهه كما ذكر، ويقول فضل الشيخ المسألة الأخرى أنها تدعو عليه وهذا الدعاء بغير وجه حق، فيقول كيف يتصرف وكيف يتعامل مع هذه الوالدة، وهذا الدعاء الذي تدعو به هل يصيبه شيء من هذا الدعاء؟
أمر الوالدين وشأنهم عظيم، فهما سبب لحياة الإنسان، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بأمرين، أمر أولا بعبادته وحده لا شريك له، ثم أمر بالوالدين إحسانا. كلنا يحفظ هذه الآيات، وذلك الله سبحانه وتعالى أكد على هذه القضية، وبالوالدين إحسانا في آيات كثيرة وليست آية واحدة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالله جل وعلا يأمرنا بالإحسان إلى الوالدين، وهذا الإحسان إحسان مطلق، إحسان مطلق، سواء حصل لك نفع منهما أو حصل لك ضر منهما، وهذا الضر قد يمس دينك وقد يمس دنياك. قال تعالى وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فإذا كان يجاهدانك حتى تخرج من الإيمان وتخرج من الطاعة، مع ذلك يبقى حقهما محفوظ ويكون الأصل في ذلك هو أن لا تطيعهم في هذا الأمر وهو الشرك والمعصية. وقال الله جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي مع ما يحصل لك من ضرر كونهما يسعيان إلى إيقاعك في الشرك والمعصية، ومع ذلك يبقى حقهما بالمصاحبة بالمعروف. وكذلك أيضا إذا تعرضا لشخصك أو لنفسك بالأذى فيبقى حقهما أيضا محفوظا. وكيف تواجه مثل هذا الأمر الذي يحصل؟ هذا الأمر تواجهه بالبر والإحسان والصبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال المتنازعين والمتخاصمين أمرنا بماذا؟ بالصبر والإحسان، لأن الإحسان دائما هو الذي يزيل ما في النفوس ويجعلها ماذا؟ ويجعلها تطيب. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فما يجده الإنسان من إساءة من جهة والديه فإنه يقابله بالصبر، ويقابله بالاحتساب، ويقابله أيضا بالمعروف. هي تسيء لك وأنت تحسن إليها، وهي تتكلم عنك بالسوء وأنت تسدي لها المعروف، وهي تمنع عنك الحقوق وأنت تصلها بالبر والإحسان. هذا الذي هو أنت مأمور تجاه والديك. فدائما اجعل هذه الآيات وهذه النصوص وهذه الأحاديث دائما نصب عينيك، وأنك تسعى لإرضاء والديك، ولكن هذا الرضا يكون بالمعروف، أي في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يأمرانك بما هو معصية فلا سمع لهم ولا طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. فإذا كان يدعوان عليك أو يتكلمان عليك بالسوء فإن هذا لن يضرك، وليس هذا محل إجابة للدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا كان هذا الدعاء دعاء إثم أو دعاء يدعو إلى قطيعة الرحم فإن هذا الدعاء لا يستجاب، لأنه دعاء خلا من العدل، وإنما هو دعاء بالظلم ودعاء دعاء فيه تجاوز للحد، فهذا الدعاء لن يضرك وليس له أثر ولا يصل إلى السماء، لأنه دعاء الإثم وقطيعة الرحم. إذن نوصيك بالصبر ونوصيك بالاحتساب ونوصيك أيضا بأن تستمر في البر وتستمر في الإحسان ولا تنقطع لأجل إساءتها أو لأنها تغلق عليك الأبواب، فأنت تؤدي ما أمرك الله سبحانه وتعالى من البر ومن الإحسان وتحتسب ما تلاقي في ذلك من إساءة ومن أمور قد لا تراها حسنة تجاه ما تقدمه من والديك، ولكنك ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب وتسأله تبارك وتعالى أن يعني يشرح صدر والديك ويلهمها الصواب ويطيب خاطرها تجاهك، فأنت لا تملك إلا الإحسان ولا تملك إلا الدعاء لها بالتوفيق والهداية وانشراح الصدر تجاهك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ ما الحكم في ابن يقول يعق والدي، ويقول الوالد دائما يناصحه ويدعو له، لكن يقول هذا الابن في مرحلة المراهقة ودائما يقول يعني يسب والديه ويرفع صوته على والديه.
هذا الأمر يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية من الأمور التي بدأت تنتشر مع وجود مثل هذه البرامج وهذه المقاطع التي تشاهد عبر شاشات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وترسخ في أذهان هؤلاء الصبية وهؤلاء المراهقين أنهم متحررون وأنهم لهم فكرهم ولهم ما يريدون. هذا موضوع خطير جدا لأنه يمس الأسرة ويمس جانب الوالدين، وقد مر معنا في السؤال الذي يليه السابق الحديث عن الوالدين، ولكن هذه المسألة وهي عقوق الوالدين شأنها خطير جدا. الله جل وعلا يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا كان الإنسان منهي أن يقول كلمة أف وهي هذه الكلمة التي فيها تضجر، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذا كان هذه الكلمة التي هي أبسط الكلمات في التضجر منهي أن يتخاطب الرجل أو هذا الولد مع والديه، فكيف بالإساءة ورفع الصوت وعدم الاحترام؟ الله جل وعلا يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يكون الإنسان ذليل مع والديه. فهذه مسألة خطيرة جدا لأن عقوق الوالدين من كبار الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، جعل العقوق مقارنا لماذا؟ مقارنا لأعظم الذنب وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الآباء على الأبناء في هذه الأزمان. الآن بدل نقول للأبناء عليكم بالصبر على آبائكم، نقول الآن للآباء عليكم بالصبر والاحتساب على هؤلاء الأبناء. هؤلاء الأبناء يحتاجون إلى دعوات في جوف الليل ودعوات في السجود إلى أن يهديهم الله وإلى أن يشرح صدورهم. يحتاجون منك أيضا إلى العطف وإلى الحنان، ربما أنهم يحتاجون إلى شيء من هذا. يبقى تلطف الأب مع ابنه: يا بني، انظر يا لقمان عليه السلام يقول لابنه: يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة، يا بني ولا تصعر خدك للناس. هذه كلها نصائح وتوجيهات لا يكل الأب ولا يمل من توجيهها إلى أبنائه، ويصبر ويحتسب، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم، ثم أنهم مع كل ما يفعلونه فإنهم قطعة منك، وهم لن يخرجوا من لحمتك، فأنت تصبر وتسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية والسداد، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.